بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا. قال في سورة الأعراف عند قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. آية 54. قال: يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آيات من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الذهن، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد ابن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس. والصواب أنها ستة أيام من هذه الأيام التي خاطبنا الله بها بما نعقله، وتلك الأيام التي هي كألف سنة يوم من أيام الآخرة. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الله الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه فيها خلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. رواه مسلم بن الحجاج، فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة، يعني ما ذكر الآية فيها ستة أيام ما ذكر فيها السبت، والحديث فيه سبعة أيام بما فيها السبت أنه فيه خلق والتربة. والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا، أي أن هذا ليس من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من أقوال كعب الأحبار، وأنه وهم فيه بعض رواته فجعلوه مرفوعا. أما الشيخ الألباني فيدافع هذا في مسند أحمد الثاني 327 والصحيح 1833. وقوله ثم استوى على العرش، للناس في ذلك المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاع والثوري والليث بن سعد والشافي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت في من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادل إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء في خلقه، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. الاستواء كيف عن الكيف، وهذا جواب أطبق عليه السلف، هو عن مالك جاء وعن جاء بعضهم لكنه أخذوه. واستوى بمعنى على وارتفع ونحو ذلك ما جاءت به الأدلة. أما قول استولى فهذا كلام باطل عند أهل السنة، لأن الاستيلاء يكون على بعد مغالبة، والله لا يعجزه شيء، خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ولا دليل على هذا التأويل الفاسد استولى، لأن الشيخ الألباني يدافع عن هذا الرواية، لكن منكرة منكرة. القرآن فيه 6 أيام والحديث فيه 7 أيام، ومن أصدق من الله حديثا، هذا كلام كعب لفلفه من كتب أهل الكتاب. قول الشيخ الألباني: وليس الحديث مخالف للقرآن كما يتوهم البعض، فراجع بين ذلك فيما علقته عليه المشكاة. وقال أصحاب مسند أحمد: الأصح أن هذا الحديث موقوف لا كعب الأحرار، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيوب بن خالد هو ابن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري، لينه الحافظ في التقريب وقال: أدي ليس حديثه بذاك. تكلم فيها أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثا، ثم أبان أنه أخرجه مسلم، قال: وعلقه البخاري في تاريخه، هذا هو الصواب، نقل كلام كثير عليه. وقال شيخ الإسلام: ما الحديث الذي رواه مسلم من قوله خلق التربة في يوم السبت؟ هو حديث معلوم، فقد معلوم قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره. قال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار، وقد ذكر تعليله البيهقي أيضا، وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه، يعني ابن كثير وشيخ الإسلام. وكذا قبل ذلك البخاري والبيهقي. قال أيضا فيما نقله عنه القاسمي في الفضل المبين: هذا الحديث طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بن معين والبخاري وغيرهما، وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار، طائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر الأنباري وابن الفرج. ابن الفرج هذا ماذا يكون ابن الجوزي بجانب البخاري؟ أبو الفرج ماذا؟ أو ابن الأنباري غيرهم، والبيهقي وغيره آفق الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب، لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات والأرض ما بينهما 6 أيام، وثبت أن آخر الخلق يوم الجمعة، لزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا عند أهل الكتاب. وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا المنقول ثابت في أحاديث وآثار أخر. ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام 7، وهو خلاف ما أخبر به القرآن، مع أن حذاق علم الحديث يثبتون علة هذا الحديث. بغض النظر عن هذا التعليل الأخير، القرآن دال على 6 أيام، وأئمة الحديث البخاري وابن معين والبيهقي أمثال هؤلاء، وبعدهم شيخ الإسلام ابن كثير على الحديث، وفرغنا منه، لا يحتاج إتعاب نفسه. ودفاع الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله عليه عن الحديث فيه نظر. وقال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف 78، نحن قرأنا من سند أحمد ومن الصحيحة، سند أحمد الصحيحة قد رأيتم، سند أحمد 8341، والصحيحة 1833. وقال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف: ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة خلق الله التربة يوم السبت، حديثه في مسلم، ولكن وقع فيه الغلط في رفعه، وإنما هو من قول كعب الأحبار. كذلك قال إمام أهل الحديث محمد إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير، وقال غيره من علماء المسلمين أيضا، المناوي والزركشي وآخرون مزيدا على من ذكر قبل ذلك، وهو كما قالوا، لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق 7 أيام، والله تعالى أعلم، ومن أصدق من الله حديثا. هذا ذكره من ضمن الأحاديث المنكرة في المنار المنيف لابن القيم. من أعل هذا الحديث بالنكارة؟ ابن معين. جميل. وكذا أيضا البيهقي وهو من أئمة الحديث، وابن كثير وابن تيمية وآخرون كثير، ابن القيم، كلهم أعلوه. أعني بذلك أن دفاع الحديث بعد هذا كله فيه نظر. استوى على العرش يا زكريا، استولى على العرش، ما استوى على العرش أو استولى قول، ما هذا القول استولى؟ قول منكر باطل، لأنه هذا صادر عن مغالبة، يعني تقاتل فلان وفلان أو تغالب فلان واستولى على كذا، والله لا يعجزه شيء، هذا قول باطل من حيث اللفظ، لا ينبغي أن ينشغل به ولا دليل عليه. على وارتفع صعد، على وارتفع. قال رحمه الله بعد أن أحال إلى موضع أفاد فيه، وأخذنا إحالته كما أحال الشنقيطي أيضا إلى هذا الموضع في أضواء البيان في ستة أيام، لم يفصل هنا ذلك، ولكنه فصل في سورة فصلة قوله قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني خلق السماوات الأرض ستة أيام، كيف كم كان مقدار خلق الأرض وكم كان مقدار السماوات وكم كان الدحو، أيام الدحو الأرض بعد ذلك دحاها، هذا التفصيل في سورة فصلت. وكان خلق تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني ستة أيام منها خلق الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني جملة هذا أيضا خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال والدحو فيها في يومين آخرين صارت أربعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، كم صارت؟ ستة أيام، يومين خلق فيها الأرض ويومين دحى فيها وخلق الجبال والشجر وما إلى ذلك، والدحو الأرض بعد ذلك دحاها أي بعد خلقها، ويومين السماوات، والسماوات مخلوقة بعد الأرض، الأرض كالأساس بالإجماع، ثم السماء، ثم الدحو بعد ذلك من حيث الترتيب، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وقوله ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، هذه الآية الكريمة أمثالها في آيات الصفات كثيرة، ونتكلم على الاستواء ورد على المبطلين. الشنقيط سلفي، كلامه كلام أهل العلم، كلام أهل السنة، ونتكلم بسعة على صفة الاستواء، ما أستطيع أن أقرأ كلامه كله لأنه صار كثير، جزء كامل لو أفرد كان في جزء كلامه هنا. وهذا الموضوع قد تكلم فيه ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية كلاما واسعا في علو الله على عرشه، إثبات صفة العلو. والذهبي رحمه الله في كتاب العلو للعلي الغفار، ثم بعد إثبات استواء الله على عرشه الرحمن العرش استوى وهو بائن من خلقه لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء والسميع البصير، أبان على أن معيته مع خلقه بعلمه وإحاطته اطلاعه وليس بذاته. هذه الآية فيها من أدلة إثبات صفة العلم، أن المعية معية علم وإحاطة وليست معية الذات بذاته معهم في كل مكان، هذه عقيدة الحلولية، فهو بذاته مستوى على عرشه. وبهذا قال شيخ الإسلام استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله معكم إنما كنتم الله ما تعملون بصير، معكم بعلمه بدلالة قوله يعلم ما يكون. الآية الأخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كنوا إن الله بكل شيء عليم، أي بعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عنه صاحب هذه الموسوعة، موسوعة مسائل العقدية جماعات شيخ الإسلام صفحة 388، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا بعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال أيضا فكون الله مع خلقه عموما أو خصوصا أي عامة أو خاصة مما أجمع عليه المسلمون، لأن المعية تنقسم إلى قسم معية عامة مقتضاها العلم والإحاطة كما في هذه الآية وآية المجادلة أن يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي عالم بهم شامل لجميع الخلق قاطع ولا يتخلف عنها أحد البتة. والمعية الخاصة كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كقوله إني معكم أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى، فهذه معية خاصة. ومع ذلك فالمعية العامة والخاصة كلها داخلة تحت أن ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى وإحاطته وكلاءته ونصره وتأييده لمن اختصه بذلك مما أجمع عليه المسلمون. فكون الله مع خلقه عموما أو خصوصا مما أجمع عليه المسلمون ودل عليه القرآن في غير موضع. وقال أيضا هذا في نقض المنطق، جاء عن أئمة السنة تقرير صفة المعية لله حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه من غير أن تقتضي المخالطة والمماسة، وإنما مطلق المصاحبة على ما سبق بيانه ونقل على ذلك إجماعهم وذكر ذلك عنهم في مصنفاتهم كما سبق. الذهبي وابن القيم وغيرهم ألفوا في هذه المسألة. وقال الذهبي رحمه الله قوله هذا نقل عن البوشنجي هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء وطرق الفقهاء وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه بما في ذلك الأرض العرش، وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان، وكذا صنيع ابن بطة في إبانته حيث عد معية الله في من صفاته المجمع عليها بين أهل الإثبات من أهل السنة، وبين أن ذلك لا ينكره ولا أباه إلا من انتحل مذهب الحلولية حيث قال وأجمع العلماء من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولا ينكر إلا من انتحل مذهب الحلولية. وقال أبو عمر الإمام أبو عمر الطلمنكي أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. وقال السجزي قد بيّن أن اتفاق الأئمة منعقد على ذلك، فقال وأئمتنا كالثوري ومالك الحمادين وابن عيينة وابن مبارك والفضيل وأحمد وإسحاق اتفقون على أن الله فوق عرشه بذاته وأن علمه بكل مكان. وعلق على ذلك الذهبي بقوله والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا معازر، وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرق بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو كما قالوا معنا بالعلم وأنه على العرش كما أعلمنا سبحانه حيث تعالى الرحمن استوى. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء معنا بعلمه وإحاطته، معنا معية حقيقة بعلمه وإحاطته، وهو على عرشه استوى حقيقة بذاته، ما يقال علم مجازي إحاطة مجازية. هذه الآية إذا أردت أن تختبر المؤول وغير المؤول اقرأها، هي تجد المؤول عند هذه الآية من الحديد والآية من سورة المجادلة يزلقون في هذا الموضع يقعون في تأويلات فاسدة هي وأمثالها مثل آيات الاستواء، آيات الصفات، آيات المجيء، آيات الإتيان، يوم يأتي ربك وجاء ربك والملك صفا صفا، فتجدهم يتأولونها. أخذنا في هذا الدرس شيئاً مهماً، وهو بيان حديث أبي هريرة في خلق السماوات والأرض وفي سبع أيام، وأنه معارض للقرآن، وأنه إنما من كلام كعب الأحبار، وأنه معل منكر أنكره أعداد الأئمة من الحفاظ في ستة، الله يقول في ستة أيام، وأن الأيام التي خلق الله عز وجل فيها هذا الكون مذكور أيام الدنيا معلومة هذه، فما خاطبنا الله إلا بما نعلم، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد أن يقول شيئا يقول إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلو أراد أن يكون الكون قول كن لكان، لكن هذا لحكمة، جعل خلق الأرض في يومين، ثم السماوات في يومين، ثم دحو الأرض والجبال، جعل فيها الجبال والمرعى والأنهار وإلى آخره في يومين، فصار ستة أيام كما فصل في سورة فصلت. وأخذنا أيضا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، قال ابن كثير رحمه الله يعلم عدد ما يدخل فيها، عدد وكل ما يدخل في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض، والذي يلج في الأرض ما يعلمه لا يعلمه إلا الله. قال ما يلي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر، يعني أمطار وقطرات ومياه وحبوب، ما يلج في الأرض، وهناك مما يلج في الأرض حشرات، وهناك مما يلج في الأرض أيضا الأموات. ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا أي تكفتهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا، فهم يلجون فيها أمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي تكفتهم أحياء وأمواتا، وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله، ما يكون مكانه جوف الأرض. فإن هذا التحديد قوله تحديد كثير بهذه الأشياء تحديد مختصر، والذي يلج الأرض كثير والذي يخرج منها كثير، مما نعلمه ما لا نعلمه، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وهذه الآية من أعظم أدلة العلم، ويعلم ما في البر والبحر، ما إيش في البحار وإيش في البر من مخلوقات لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما في البر والبحر لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أرض الله الواسعة من شجرة أو غيرها تسقط يعلمها الله، ولا حبة في ظلمات الأرض، والحبوب كثيرة، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل ذلك في علم الله وفي كتاب الله مدون. الورقة تسقط يعلمها الله وهي في كتاب معلوم مدون. وما ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام والأرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وتساقط النجوم وغير ذلك، والأحكام مع الملائكة الكرام، وقد تقدم في سورة البقرة أن بقرأ أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا معها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث شاء تعالى، وما يعرج فيها أي من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وأخذنا أيضا كلمته معكم، سنقرأها من كلام كثير في حينه، أو ما دمنا قد قرأناها من كلام أهل العلم هناك نقرأها من هنا إن شاء الله. وقوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم، برا أو بحرا، في الليل والنهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلى سلم سركم ونجواكم، كما قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون بذات الصدور، وقال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، عند الله سواء، الذي يسر والذي يجهر عند الله سواء، أصواتهم عند الله سواء معلومة، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الماشي في النهار والذي هو مستخف بالليل عند الله سواء، مطلع عليهم جميعا سواء، لا يخفى عليه شيء منهم، سواء منكم، فلا إله إلا فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأل الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعلم سركم ونجواكم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومنه استخف بالليل وسار بالنهار. هذه أدلة المراقبة لله. إذا ما خلوت الدهر يوما سيأتي. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة قال: حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: زودني كلمة أعيش بها. فقال: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. الصحيحة الثاني 376. هذا حديث غريب. وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعطى زكاة مال طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرم ولا درنة ولا الشرط لئيمة شرط أو الشرط يعني فيها العيب، قال هنا الجرباء، ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه. وقال رجل: يا رسول الله، ما تزكية المرء نفسه؟ قال: يعلم أن الله معه حيث كان. مراقبة صحيحة في صحيح أبي داود 1400. وقال أبو نعيم وقال نعيم بن حماد: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. غريب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين يعني من قوله الظاهر هو: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا عما تخفي عليه يغيب. جميلة تجزئ إلى الإمام أحمد، وهما بيتان جميلان ينبغي حفظهما، إضافة إلى الأدلة في الباب لاستحضار المراقبة في حين تخلو بجوالك في غرفتك أو تخلو بنفسك لا تدري ما تغفل عن مراقبة الله سبحانه وتعالى ظاهرا أو باطلا في قول أو فعل. استحضر مراقبة الله سبحانه. فهذه الأدلة كلها أدلة المراقبة، أدلة المعية كلها أدلة المراقبة، وهو معكم اللهم تعملون بصير. أدلة سمع الله وبصره كلها من أدلة المراقبة، عليم. أدلة علم الله سبحانه كلها من أدلة المراقبة التي فيها عليم عالم ما كان بذلك، كلها لعلم. والله لو عرفت أن واحد من عادي الناس ينظر إليك لاستحييت أن تعمل فاحشة أو قولا باطلا، تتكلم بقول باطل يسمعه منك، أو تفعل فعلا خطأ يراه منك. والله معك. عظم الله سبحانه وتعالى. عدم المراقبة صادر عن عدم تعظيم رب العالمين، فإنه يرى في نفسه أن الله عز وجل أهون الناظرين إليه. صلى الله العافية. لوازم ذلك خطيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.